طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثاني تدليس التسوية، أن يروي المدلس حديثا يصرح فيه السماع من شيخه، ثم يسقط من الإسناد راويا ضعيفا من بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، وليس الأول منهما بمدلس، ويأتي المدلس بلفظ محتمل لسماع أول الثقتين من الآخر ومن الآخر، فيستوي الإسناد كله ثقات. وهذا سماه العلماء تسوية، ثم إذا كان عن تدليس يسمى تدليس تسوية، أي أنه يسوي الإسناد ويحذف الضعيف منه. فعرفه العلماء بأنه إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع كل منهما من الآخر. ومعلوم مثاله مثل ما حصل من الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي، كان يروي عن الأوزاعي ثم يسقط الواسط الذي بين الأوزاعي والزهري، وقال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. لما قال له الهيثم بن جميل: إنك إن فعلت ذلك ظن الناس بالأوزاعي، واتهموا الأوزاعي أنه يفعل أنه يدلس، فقال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. وهذا كلام غير صحيح. فلهذا فهذا تدليس تسوية. كان أيضا أهل الشام كثيرا ما يفعلونه، يفعله أيضا أهل الشام، البقية بن الوليد، وأيضا كذلك إسماعيل بن عياش وجماعة من أهل الشام. ويفعله أيضا بعض أهل مصر، وهذا من أسوأ التدليس، لأنه غالبا لا ينتبه له إلا من هو حاذق في هذا العلم. واشترط كثير من أهل العلم خاصة من المتأخرين أنه إذا وجد من يدلس تدليس التسوية فلا بد أن يصرح بالإسناد كله، يكون الإسناد كله مصرح. لكن من نظر في كتب أهل العلم لا يجد هذا معمولا به، إلا أن يصرح، معنى يصرح بينه وبين شيخه، وكذلك التصريح بين شيخه وشيخ شيخه حتى يؤمن الحذف، حتى يؤمن الحذف. لأن غالبا الذين يفعلون هذا لأجل إما أنه كما ذكر الوليد مسلم أنه ينبل شيخه الأوزاعي، وإما أن المراد أنهم أرادوا أو أنه أراد التعمية على الناس، أراد التعمية على الناس. أحيانا يفعل مثل بقية، تجد أنه يحذف رجل مثلا ضعيف أو موضوع أو رجل يضع الحديث، ويأتي بشيخه الذي روى عنه هذا الحديث لأجل أن لا ينتبه لهذا الساقط، لأجل لا ينتبه لهذا الساقط. فلهذا كان يعتبر تدليس التسوية من شر التدليس. قال: ثالث تدليس الشيوخ. قال: أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه ويكنيه وينسبه ويصفه بما لا يعرف به لكي لا يعرف. تقدم معنا أن هناك تدليس تدخل في تدليس الإسناد، وتدليس التسوية بعضهم يفرده وبعضهم يدخله في تدليس الإسناد، والأمر سهل. لكن هناك أيضا تدليس تدخل في تدليس الإسناد، مثل تدليس العطف وتدليس السكوت، وكذلك أيضا تدليس تدليس العطف، تدليس السكوت، وتدليس أيضا تدليس القطع، تدليس القطع مثل ما جاء عن سفيان بن عيينة أنه مرة قال، قال الزهري، قالوا له أسمعته من الزهري؟ قال لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فهذا يسمى تدليس القطع، فيأتي ويقول مثلا قال فلان وهو شيخه، لكنه تجده لم يسمع هذا الحديث من شيخه، لكن يحذف الواسطة الذي بينه وبين شيخه، أو يحذف أكثر كما ذكر هنا أنه حذف عبد الرزاق ومعمر، فهذا يسمى تدليس أيضا القطع، يعتبر من تدليس الإسناد. وأما تدليس الشيوخ فقال أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه ويصفه بما لا يعرف به لكي لا يعرف، يعني يعمي أمره حتى لا يعرف من هذا الراوي. وقد كان كثير من المحدثين يفعل هذا، وخاصة كما قلنا أهل الشام أيضا أحيانا يأتون بكنى لا تعرف. ولهذا قال عبد الله بن مبارك كان بقي بن الوليد يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي، أنا يحدثنا قال زمنا عن أبي سعيد الوحاضي، قال ثم علمنا أنه عبد القدوس. عبد القدوس هذا رجل قد كذب، فكان أبو سعيد معنا بقية يحدثهم عن أبي سعيد الوحاضي، يقولون هذا لعله شخص آخر، فإذا هو من عبد القدوس، لأنه لم يكن يعرف بهذه الكنية. أيضا كذلك كان يفعل حماد ابن أسامة، كان يروي عن الكلبي ويكنيه بغير كنيته، يقول مثلا حدثنا أبو السائب، أحيانا يقول حدثنا أبو هشام، أحيانا يقول حدثنا محمد ابن السائب. ويأتي له بعشرة، قالوا أن حماد بن أسامة ذكر عشرة أسماء وكنى، أنا كنى وأسماء لمحمد بن السائب الكلبي. أشك أن محمد بن السائب كنيته يكنى بأبي هشام ابنه هشام الذي أيضا هو موسوعة مثله، لكنهم يحبون الأخبار فلهذا يقعون في الكذب. فكان حماد بن أسامة أبو أسامة كان يروي عن محمد بن السائب ويكنيه بغير كنيته أو يسميه بغير اسمه المعروف، أنا يقول حدثنا السائب وهو ليس معروفا، إنما هو محمد بن السائب. قال ويظهر أثر النوعين الأولين في عدم الحكم باتصال الإسناد المعنعن ونحوه، على تدليس التسوية وتدليس الإسناد. وأثر النوع الثالث في حصول الحكم على شيخ الراوي بالجهالة، يدخل في تدليس الشيوخ أيضا تدليس البلدان، تدليس البلدان يعتبر من تدليس الشيوخ. ويفعلون ذلك لأجل التعمية كذلك، حتى يظن أنه ارتحل إلى تلك الأماكن وهو لم يرتحل، مثلا يقول حدثني فلان في بغداد، وهو يريد في بغداد مثلا شارع بغداد في صنعاء أو في اليمن أو في الشحر أو في كذا، فهذا تدليس، هذا تدليس، يظن الذي يسمعه أنه ذهب إلى بغداد وسمع من هذا الرجل، فهذا إيهام بالسماع، وإن كان صورته أقرب إلى تدليس التسوية، لكن بسبب أنه يعمي أو يذكر مثلا المكان غير المكان الذي وجده هذا، أو أنه يشبهه في الاسم فيذكر بلادا مشهورة عند الناس، مثلا يقول حدثني فلان بصنعاء وهو دمشقي ويريد صنعاء، صنعاء دمشق، والمشهور أنها صنعاء اليمن، وهكذا. قال: ويظهر أثر النوعين الأولين في عدم الحكم باتصال إسناد المعلن ونحوه، وأثر النوع الثالث في حصول الحكم على شيخ الراوي بالجهالة. أنا الاتصال معنى يقول الآن الطعن في أي شيء، معنى في تدليس الإسناد والتسوية، الطعن يكون في عدم الحكم بالاتصال، عدم الحكم بالاتصال. معنى الطعن كما ذكرنا إما في بإسقاط، وإما بطعن في الراوي، بجرح في الراوي، إما يكون بإسقاط الراوي أو بطعن. فالآن تدليس التسوية وتدليس الإسناد يبين فيه حكم عدم الاتصال، معنى السقط. وأما الثالث وهو تدليس الشيوخ، معنى يحكم على الراوي بالجهالة، وهو طعن في الراوي، يطعن عليه بالجهالة. قال ابن دقيق العيد: فإنه يعني التدليس قد يخفى ويصير الراوي مجهولا، فيسقط العمل بالحديث لكون الراوي مجهولا عند السامع، مع كونه عدلا معروفا في نفس الأمر. وهذا كثيرا، لكن كما قلنا أن هناك من الأئمة من يفعل هذا ليس من باب التعمية، وإنما من باب التفنن في الأسماء. يفعل ذلك الخطيب البغدادي، ويفعل ذلك البيهقي، وجماعة من المتأخرين مثلا أحيانا يأتون هذا الشيخ باسمه، وأحيانا يأتون بكنيته، وأحيانا يأتون له باسم أو كنية قد لا يعرف بها، لكن لأجل أن يعرف به، أن يعرف به. فلن يقول الحاكم أيضا حدثنا أبو بكر الفقيه، وأحيانا يقول حدثنا أبو بكر بن أبي إسحاق وهو واحد، وهكذا البيهقي أيضا يقول أحيانا حدثنا أبو عبد الله الحاكم، وأحيانا يقول حدثنا أبو عبد الله محمد بن بيع وهو واحد. فينوع في الاسم لأجل التفنن فقط، وليس المراد التدليس. طيب إن شاء الله نكتب هذا.